Then you and your father said, أن يستحب العلماء ما كرهه سيدهم إلى ما معنى استثناء العلماء من الحكم والكراهة صدرت من سيد العلماء في حقه هو ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كرافيته لذلك. ولا شك أنكم على علم بحياة الصحابة مع الرسول عليه السلام أولا وحياة السلف بعامة مع علمائهم ثانيا وأنكم لا تجدون في هذه المعاملة ما يستحبه العلماء أو بعض العلماء المتأخرين من استحباب القيام للعالم أو للصالح أو للملك العادل. كيفما هذه الحياة المستمرة على خلاف هذا الحكم المدعى استحبابه كيف يكون هذا الحكم مستحبا؟ والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم تأتي المشكلة الناتجة من الاستحباب المذكور لطائفة من المسلمين دون جماهير المسلمين، هل هذا يمكن التزامه وتحقيقه أم أن استحباب بطائفة دون الآخرين يجر فتحه للآخرين أيضا كما هو الواقع تماما؟ وإذا كان كما تعلم من القواعد الشرعية باب سد الذرائع، فإذا كنا نعلم أن أمرا مستحبا في الادعاء يؤدي إلى أمر غير مشروع حينئذ يقال لسد هذا الباب كما هو يعني فيه الفقهاء. لقد وصل الأمر ببعضهم أنهم رأوا ترك السنة الثابتة عن الرسول عليه السلام إلى صارت شعار نظام الطوائف المبتدعة، هذا شيء عظيم جدا وإن كنت لا أراه كذلك في مثل هذه الجمعية أنه ثبتت السنة عن الرسول عليه السلام ثم تبنتها بعض أهل البدع أن ندعها، لكن أولئك الذين يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة وسعوا حتى شملوا السنة أن تترك لأنها صارت شعارا جاهليا. اليوم المسألة مسألتنا على العكس تماما. اليوم إذا لم يقم الجالس بالداخل حتى لو كان من أهل العلم فضلا عما إذا كان من المدراء أو الكبراء أو الأمراء، إذا لم يقم تقوم القيامة، هذا هو الحكم، شأن الحكم المستحب، نسأل الله لنا.
وإذا لم يقم من أهل العلم سخنا عليكم
سواء كان أو لم يقم،
لا حرج حتى لو يعني وقع في نفس الداخل أنه ليس من أهل العلم، وإن كان مثلا يعني كبيرا في السن أو نحو ذلك، لا ينبغي لي أن أطبق هذه السنة ولا أنظر إلى أهل العلم.
لا تطبق، أو على العكس يعني نكره ما كره الرسول عليه السلام، إلا في القاعدة الأخرى أنه تضريب أحد الشرين على الآخر
في هذه الحالة،
بس يعني إذا كان هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الناس جالسين أو بعضهم ودخل رجل يخشى ظن وسطوته وقام دفعا للشر، لا مانع، لكن نحن نقول كيف نقوم تعبدا، كيف نقوم استحبابا والرسول كرهه عليه السلام، بل لقد وصل الامر به الى ما هو اهم من الكراهه التي قد يبدو لنا انها كراهه تنبيهيه. الحديث الذي اخرجه الامام مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما لاصحابه صلاه الظهر قاعدة، وصلى الناس من خلفه قياما، فاشار اليه من ان يمسوا ففعلوا، ولما سلم قال كدتم فارقا ان تفعلوا فعل فارس لعظمائها يقومون على رؤوسهم لكفر، يقومون على رؤوس الملوك.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فركعوا، واذا فسجدوا، واذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى جالسا فصلوا
جميعا.
ومن هنا كان المذهب الراجح مما اختلف فيه الفقهاء انه اذا صلى الامام جالسا صلى من خلفه ايضا جالسا. لماذا؟ في رفع المشابهة. سبحان الله، رفع المشابهة الشكلية بين هؤلاء المصلين وراء إمامهم الجالس مضطرا، وبين ملك فارس وأتباعه الذي يجلس هو اختيارا بل واستكبارا ويقومون هم خلفه إجلالا وتعظيما. ما أبعد المشبه عن المشبه به، مع ذلك
يقبل بين أمي الشيخنا ولا
لا أنت شوف من الشمس
غربت الشمس
غربت
غربت الشمس
خلاص. لا هيك ما هيك ما يبين معك إذا تشوف قرص الشمس
إذا أمروا عليه من تحت أمروا من تحت ما يبين معك.
أريد أن أقول ما أبعد الشبه بالنسبة لسيد البشر يصلي لله جالسا، وطاغية فارس يجلس متكبرا، والصحابة الذين يصلون خلفه ما أبعدهم عن التكبر لأهل فارس يقومون على رؤوس ملوكهم. مع ذلك ما نظر الشارع الحكيم إلا إلى الظاهرة. المهم في الموضوع إنه أسقط ركن من أركان الصلاة على المصلين خلف الإمام لإبطال فقط هذه الصور. كيف نحققها نحن قريب؟ يدخل الداخل وليكن عالما وليكن صالحا فيظلون خائفين إلى أن يجي. أنا لا أستطيع أن أقول بأن هذه الصورة مكروهة وبس، كما يقال إن أنسى فلن أنسى. في دمشق يوجد مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحابها من أفاضل الدمشقيين وأكبرهم وهو أحمد عدين رجل أديب فاضل وشاعر، وله أخوة آخرين صالحين، وأحدهم اسمه حمدي استجاب للدعوة السلفية ساحة كبير. ذكر لي القصة التالية. قال دعينا يوما إلى حفل كبير فأجلسونا في الصفوف الأمامية كما هي رسوم التقاليد. قال ما كنا نجلس حتى شاعت إشاعة في المجلس الآن يأتي أمير الفلان. قال فتوجهت الأنظار إلى الباب. دخل الأمير. قمنا ولم القيام حتى جلس في المكان في الصف الأول المهيئ له. وما طال الانتظار حتى سرت إشاعة أخرى الآن يأتي الباشا الفلاني. وفعلا دخل عليه الباشا. قمنا ما كنا نجلس الآن يأتي الوزير الفلاني. دخل الوزير. قمنا هنا نكثر. قال قلت لنفسي من هذه شغلة من هي شاعر بنفسي إلا كأنه زمرت تحت مني. وقعد وقوم تقول بكم والله ما لنا خلاص من المشكلة هاي إلا أنه يتبع مذهب فلان. يعني ما كان سمعها سمعه مني. قال سمعه الأخير الناس أموره يقضون لأنه تحتهم النوابغ. هذه حقيقة تقع في البلاد العامة هذه. هذا في الواقع من النفاق الاجتماعي الذي عم وصم البلاد الإسلامية. وإن كان هذا سهلا بالنسبة للأمور الأخرى والأسف. لكن نحن نتكلم هذا بالنسبة للطلاب العلم أمثالنا والذين يحبون أن يقتدوا دائما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. في كثير من البلاد لأن المسلمون تركوا شريعتهم إلى علوم زعموها. ونحن لا نقف في طريق العلم لكننا لا نهدم به ديننا وخلاصنا. في الكويت أيضا يصلون الفجر قبل الوقت بثلث ساعة. المغرب كذلك. في الطائف كذلك. في المدينة كذلك. أنا جربت المدينة في أثناء عمري أو حججي خرج قبل الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة شرقا حتى وصلت الدوار الكبير الذي يأخذ المسافر إلى المطار يسارا. فأوقفت السيارة هناك على حافة الطريق أراقب الفجر. كنت أنا بسيارتي وإذن لي أيضا بسيارتي محمد وقد يأتينا قريبا إن شاء الله. المهم ونحن بالانتظار هناك وإن دوري شرطة مقبلة من نحو المطار. قلت لصاحبتي زوجتي كانت يعني لا شك أن هؤلاء يصلون إلينا ويسألوننا عن وقوفنا هذا لأنه في يعني مريب. وفعلا هكذا كان. أولا اتصلوا مع أبني لخلفي شو قالوا والله والدي سيارة يراقب طلابي. جاء إلي وسألني اسم الواقع وأجبت نفس الواقع. قال بس الوقوف ما يعني مش مرغوب فيه نرجو الانطلاق. قلنا قريبا إن شاء الله. المهم جلسنا هناك ننتظر حتى طلع الفجر الصادق. وكان الأذان مسجد النووي قد أذن قبل ثلث ساعة. ومن يومئذ لم أصلي في المسجد. سأصلي في مسجد في محل طبعا ما أعرف اسمها رجوعا إلى المسجد على اليد اليمنى في محل كان فيها مسجد وكان حواليها أكثرهم من طلاب العلم الكويتيين. فكانوا هناك يصلون الصبح بعد نصف ساعة. فقلت هذا هو المكان المناسب لصلاة الفجر. المهم هذه مصيبة من العالم الإسلامي ما أدري كيف العلماء لا ينبهون الناس إليها. لو بتابعوا معي سنصلي.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أنتم إليه العلم. أنا بقول خير الطعام ما دخل الجوف بدون خوف. خاصة بالنسبة للشيخ المسلم المهدي. ما خلصنا من صيام
السنين؟ خلصنا شيخ ان شاء الله، ولكن الشيء الاهم في المساله قضيه اصوليه. وهي ان محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول عندما يتحدث في الاحاديث التي تتعلق بابواب معينه بالفقه، يقول ان لم نعرف الناسخ من المنسوخ حملت علينا ان نؤمن بالقواعد الاصوليه، وذكر منها القاعده المعروفة عنده التي دائما يدندن عليها الناس، فيقول عند هذه الحالة عند معرفة عند عدم معرفة الناس من المنسوخ نعمل قاعدة الأخذ الزائد عن الأصل. هذه القاعدة في قضية صيام يوم السبت أظنها في حد علم شيخنا أنها تكون قاعدة قوية جدا. أنا طلعت على رسالة الشيخ علي أو الحارث وعلى ما كتبته أنت شيخنا في كتب متفرقة عن صيام يوم السبت.
نعم.
فما وجدت هذه القاعدة بحرفيتها هكذا مش منقولة عن محمد بن حزم. عندما يقول نأخذ بالزائد عن أصل إن لم نعرف الناس من المنسوخ. هنا شيخنا هذه القاعدة عند إعمالها تكون إن شاء الله جيدة جدا. فالأخذ بالزائد عن أصل، الأصل الشرعي هنا عندما تنطبق على هذه المسألة، الأصل الشرعي أن تصوم أي يوم من شيء، والزائد عن أصل ما هو أن لا تصوم هذا اليوم المعين. فعند إعمال هذه القاعدة تكون لها أثر طيب إن شاء الله.
وهذه تخالف قاعدة إذا كان هناك حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح؟
لا ما تخالف شيخ.
كل دروب الطاحون.
إذا هذا هو نفس المعنى
شيخ. نعم.
إذا الآخر الزائد عن الأصل معناه
لأنه أعكس الآن هذه أقوى من تلك. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت بعد أن نهى عنه ماذا نفعل؟
نقدم الحاضر المبيح.
مع أنه هنا عرف أنه تأخر المبيح عن الحاضر. على كل حال نسأل الله أن يهدينا إلى الحق بما اختلف فيه الناس. وفيكم بارك.
إذا القاعدة نستطيع أن نقول أنها معنى هذه القاعدة.
نعم.
لكن في مفهوم آخر.
أي نعم.
أي نعم. أنا حدثت الناس اليوم يعني لا رخصني اليوم لنا. وذكرت لهم النهي عن يوم السبت على أساس إنه في نهي وفي استثناء وفي تأكيد. الاستثناء إلا في الفريضة والتأكيد يعني لو لم يجد أحدكم إلا ضحى عينه فلينبغ. فقلت يعني مش بس نهي، نهي وتأكيد على عدم الصيام إلا في الفريضة وتأكيد وأن ينظر الإنسان على أساس التأكيد. فجاني واحد من الإخوان يقول يا أخي الدكتور الحمير يقول غير هذا الكلام. وامبارح تكلم معنا وتكلم معنا أبو غزالة، حمير أبو غزالة من الصوفيين معروفين
محمد المراد أيضا.
انظر الآن هذه القاعدة أهم مما نقلتها على أن لها قيمتها. صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس أمر أولا متفق على شرعيتهما، لكنه إذا صادف يوم عيد هل يصام؟
لا.
هنا لا تنفع ذيك القاعدة، لكن تبقى قاعدة الحاضر مقدمة على المبيح. بهذا قلنا نحن في مناسبة يوم الحلقة كان يوم السبت. بعض العلماء كما لا يخفى عن الجميع يتعودون النهي عن صوم يوم السبت بإفراده، هذا هو النهي عنه. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فهو جائز عنده. ورب إنسان يفاجأ بصوم يوم عرفة ويوم السبت فيصوم، فالخلاص من مخالفة النهي ونوع على ذلك التأويل الواهي العندي يجب يصوم اليوم اللي بعده، يجب يصوم بعد يوم عيد، ماذا يفعلون؟ لذلك الحاضر مقدم على المبيح.
وبما أن شيخنا معلوم يوم عرفة سيصوم يوم الجمعة.
نعم.
بما أنه معلوم عنده يوم عرفة.
يوم الجمعة.
سيصوم يوم الجمعة.
أيضا منهي عن صيامه ولو كان إذا كان لوحده. يعني
لا بالنسبة للاقتران شيخ.
بالنسبة لإيش؟
بالنسبة للاقتران أو الإضافة.
آه.
ويصوم يوم الجمعة ليصوم معه يوم السبت.
آه.
أي نعم. يعني ما يصوم يوم الأحد لأنه يوم عيد.
أي نعم.
أي نعم.
ما يجوز. لكن أنا أردت أن أقول شيئا عمليا. عامة الناس بحكم انصرافهم عن العلم ما يستطيعوا طبقوا دقائق المسائل العلمية كهذه التي نحن في صددها، فمن باب سد الذريعة غير نص الحديث بالنهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم، نقول ينهى عن صيام يوم السبت لأن الناس حيتخذوها قاعدة ولو يعني ما صاموا يوما قبله أو يوما بعده. طبق الحديث على ظاهره وعلى الاستثناء الوحيد الذي جاء فيه، ليس لا ليس إلا. ولذلك أنا أستقبح جدا القيد الذي يضيفونه يعني بعضهم أن إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده قياسا على يوم الجمعة. أقول هذا سبحان الله يشبه استبراك على الشارع الحكيم أو على الرسول الكريم الذي مما اصطفاه رب العالمين على سائر العالمين لأنه أوتي جوامع الكلم. فهذا الذي أوتي جوامع الكلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا رحاء شجرة فليمضغه. نقول نحن متأولين إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا ظننتم يوما قبله أو يوما بعده. هذا استدراك سبحان الله. ونقول لو كان لا سبيل للجمع إلا بهذا الاستدراك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن سبيل واجب. لذلك فينهى الناس نهيا مطلقا إلا في الغرب. أنا يا أبا معاذ عندي موعد بعد العشاء، فإذا كان عندكم أسئلة مدون بها
شكرا. أنا نقدم الضيف الآن الدكتور سالم.
الحق له.
إلا إذا كان في سؤال عن مستعجل، إذا عندك سؤال. لا هو غير جالس أطرح الفقرة مع الشيخ، إذا كان عندك سؤال مستعجل.
نعلمه
بالأخبار. ماشي. عندك رحمة الله. تفضل. نسأل الشيخ الإسلام الثاني.
عندما يتكلم عن المنطق والفلسفة يقول إنها مادة لا يستفيد منها الذكي، لأن ما فيها من براهين وأدلة عقلية تجدها في الكتاب والسنة، إذن لا فائدة فيها، والغبي لا يفهم فيها شيئا. لكن محمد بن حزم في هذه المسألة يقول المنطق من نهى عنه فإنه فيه شيء في عقله، غير صحيح، يعني يتنم بقلة العقل وقلة الذكاء. المنطق حتى يقول لا بد منه في فهم ما جاء في الكتاب والسنة.
يدك اليمين، يدك اليمين، أيوة،
لإقامة البراهين والأدلة الشرعية العقلية المنطقية في حد ذاتها. قال هذه تعين على فهم الكتاب والسنة وتعين في الجدل في المناظرات وفي مقارعة اليهود والسفسطائيون والنصارى أيضا وأصحاب الكلام من الفرق الإسلامية كلها. فيرى أنه المنطق لا عيب فيه، لما أخذه ما أخذه الصحيح، إقامة البرهان العقلي مثلا عندما يناقش السفسطائيون أو عندما يناقش السفسطائيين شيخ لا يتكلم ببراهين عقلية، يبطل براهينهم ببراهين عقلية محض.
قد يفيد المناطق لكن لا يفيد العلماء المسلمين، وبخاصة منهم علماء الكتاب والسنة، لأنه كما نقلت عن ابن تيمية في القرآن وفي السنة ما يغني عن كل تلك البراهين والأدلة. لكن الواقع المؤسف، وهذا من آثار علم الكلام، لما انصرف كثير من الفرق عن براهين الكتاب والسنة وابتلوا بدراسة المنطق وجدوا فيه ما يتوهمون أن فيه براهين وأدلة ممكن إقامة الحجة بها على الخصوم، هؤلاء فقدوا البرهان الحقيقي فوجدوا البرهان الوهمي له فعله له أثره. وابن حزم بلا شك يعني كان يعيش في مجتمع مبتلى فيه بفرق وطوائف من اليهود والنصارى على اختلاف مللهم، فوجد أن في علم المنطق ما يساعد على إقامة الحجة عليهم لعلمهم، لكن المسلم ليس بحاجة إلى شيء من هذا. وأعني طبعا بعد ذلك البيان المسلم العالم من الكتاب والسنة، يعني يقول مثلا قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا برهان شرعي لكنه أيضا عقلي ومنطقي. لا يجد العالم بأدلة الكتاب والسنة أبدا ما يستفيده من العلوم الأخرى إلا إذا جهل ما في الكتاب والسنة. هذا رأيي والله أعلم. وين السؤال اللي بده؟
وين السؤال؟ الشيخ
في قضية هذه، معلش نرجع قضية السبت، أنا ما سمعت ما قرأت أخواتكم، بس يعني كان في شيخ تكلم في القضية ونقل أقوال ابن تيمية وابن القيم في الكلام، قال ابن القيم نقل عن الأوزاعي وعن يحيى بن قطان تضعيف الحديث أو يعني تشتيت الحديث، وقال بالنهاية قال إنه هذا مخدوش الحديث، والحديث تبع إنه اللي كان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم السبت والأحد كان مش مخدوش، فقال قدم هذا في أسالي التربية وكذا، وذكر أدلة إلى نقلها ابن تيمية في قضاء الصلاة.
نحن كنا ذكرنا كلام ابن القيم وشيخه ابن تيمية في منار السبيل، ونحن على كل حال وأرجو أن تكونوا معنا في هذا، لسنا تيميين،
ها؟ نحن أتباع الحق حيثما كان. نحن تعلمنا من الشيخين المذكورين هذا المبدأ، أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال تعرف بالحق، تعرف الحق تعرف الرجال. ابن تيمية وهو بلا شك أعلم من تلميذه ابن القيم الجوزية، بداهة ليس نبيا معصوما. نحن ننظر إلى آرائه وإلى أفكاره من نفس المنظار الذي هو كان ينظر به إلى مسائل المخالفين ويرجح منها ما يراه مناسبا لأدلة الكتاب والسنة. فكنت ذكرت في الإلواء وربما في غير الإلواء أيضا مما لم ينشر بعد، أن العلماء انقسموا حول هذا الحديث إلى طائفة، فبعضهم نقل عن إمام دار الهجرة أن الحديث كذب، وهذا أفسد قول قيل في هذا الحديث، لأن كون الحديث كذب لا يمكن المصير إليه إلا بوجه من وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون لم يروى إلا من طريق كذاب وضاء فيقال في هذا الحديث كذب أو موضوع، وإما أن يصادم نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح عنه فيقال إنه معارض الكتاب والسنة فيضرب به عرض الحائل. هذا الحديث ليس فيه شيء من هذا ولا هذا، ولذلك هذا النقل الذي نقل في بعض الكتب ويتشبه به بعض الدكاترة المعاصرين الذين هم حقيقة غرباء عن علم الحديث وعلم الفقه، عن أصول علم الحديث وعن أصول علم الفقه، فقد كانوا نشروا قبيل يوم عرفة نشروا مقالا في جريدة السبيل لدكتور باسم ما أدري هل اسم حقيقي وهو اسم مستعار، لأننا نعلم في العصر الحاضر أنهم يشتكون مثل هذا السبيل. اسم هذا الدكتور جمال أبو حسان أو أبو إحسان، أنا الآن أشك، المهم ما بيهمني اسمه، بيهمني بحثه. فنقل في هذا البحث خلاصة تناسبه هو مما كنت ذكرته في الإلواء، ومن ذلك أن هذا الحديث كذبه بعض الأئمة. وهذا التكذيب لو كان ورد إلينا بالسند الصحيح عن إمام مالك أنه قال في هذا الحديث أنه كذب رددناه، ولا نقول هذه قولة عالم له قدر منزلته عندنا، لكننا لسنا أيضا مالكيين، وإنما نزن كلامه بميزان الشرع المستقيم. فكيف وهذا النقل لا سنام له ولا خطا، فإذا يضرب به عرض الحائط. لو ورد ذلك عن مالك بالسند الصحيح نرفضه، لأنه يخالف الحديث الصحيح. هذا أسوأ ما قيل في هذا الحديث. يتلو هذا القول بأنه حديث منسوخ، وهذا ما ذكرته أنت آنفا نقلا. طيب ما الذي نسخه؟ من قواعد علماء الحديث أنه إذا تعارض حديثان في الظاهر وجب التوفيق بينهما لوجه من وجوه التوفيق. هذا قول إمام المحدثين في عصره إلى اليوم دون منازع، أعني بي أحمد بن حجر العسقلاني، ذكر ذلك في شرح نخبة أنه إذا كان هناك حديثان مقبولان من قسم المقبول، يعني به الصحيح والحسن، وكان مختلفين، وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هكذا هو يشير إلى هذه الوجوه، لأن الكتاب كتب كما هو معلوم رسالة، لكن الحافظ العراقي الذي هو الشيخ ابن حجر العسقلاني أبلغ الوجوه إلى أكثر من 100 وجه، 100 وجه في كتابه في التعليق على مقدمة ابن الصلاح. فإذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين المختلفين بوجه من هذه الوجوه 100 وزيادة، قال ابن حجر، حينئذ صير إلى طلب الناسخ من المنسوخ. وهنا وقفة ليقال هذا ناسخ وهذا منسوخ. لا بد من معرفة التاريخ المتقدم من المتأخر، ولا شيء من هذا في موضوعنا هنا أبدا، مع أن هناك وجهة نظر أخرى. لو كان هناك قول يخالف قولا ولا يمكن التوفيق بينهما، أو هناك فعل يخالف فعلا لا يمكن التوفيق بينهما، صير إلى طلب الناسخ والمنسوخ. فإذا لم يمكن، لأنه لم يعرف المتقدم من المتأخر، لا يجوز علميا أن يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ. إذن هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة قال صير إلى الترجيح. إذا الأول توفيق، الثاني طلب الناسخ من المنسوخ، الثالث هو ترجيح أحد المختلفين عن الآخر. مثلا أحد النصين صحيح والآخر حسن، ترك الحسن وأخذ بالصحيح. أحدهما صحيح لكن الآخر صحيح ومشهور، ترك الصحيح وأخذ بالمشهور. أحدهما مشهور لكن الآخر متواتر، ترك ذاك وأخذ بالمتواتر، وهكذا. قال فإن لم يمكن وكل العلم إلى عالمه. قلنا الله أكبر. هناك صعوبة شديدة جدا عند العلماء أن يقال في حديث مختلف مع حديث آخر إنه منسوخ، لأنه لا بد من طلب التاريخ الذي يحدد المتقدم من المتأخر. وهذا كما قلت إذا كان القول يخالف قولا أو فاعل يخالف فعلا. مثلا في عندنا في السنة الصحيحة أن الرسول عليه السلام كانت إذا مرت به جنازة قال لها هناك حديث أنه لم يقم. فقيل لعلي حينما رؤيا أنه لم يقم قال فعل رسول الله قام ثم ترك بعده ثم ترك. هذا نص لأن المتأخر الترك عن المتقدم. هناك مثلا حديث قولي قال الرسول عليه السلام الماء من الماء وأظن تدركون ما هي معنى الماء من الماء. كذلك ولا ليس كذلك؟
تلقت الأمر بالخلافة.
هذا يشرحه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق باب أحد الصحابة الآن نسيت اسمه وربما يكون هو أبو رافع تأخر بالرد عليه ثم خرج مسرعا والظاهر أنه عليه السلام شعر منه بأنه كان على زوجته وأنه ليتجاوب مع الطارق قام عنها. فقال له عليه السلام إذا أقحطت فلا غسل عليك إنما الماء من الماء، يعني إذا لم تنزل الماء ولو أنك جمعت فلا عليك غسل. هذا حديث خلاف ما عليه العلماء قاطبة الآن، لكن هناك حديث عن السيدة عائشة أولا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ثم هناك حديث يشبه حديث علي المذكور آنفا من حديث أبي بن كعب قال كانت الفتوى بأن الماء من الماء في أول الإسلام. مثل هذه النصوص يمكن أن يقال هذا ناسخ وذاك منسوخ، أما مجرد تعارض بين قول وبين فعل فيقال الفعل نسخ القول هذا لا مثيل له في الإسلام. ولذلك كنت قرأت منذ 30 سنة بحثا رائعا جدا حول هذه الدقيقة في مسألة أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع حديث الذي ذكرناه من قبل إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا. نحن نذكر الحديث باختصار الآن. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لقد أصاب هذا الحديث رشاش ما أصاب حديث يوم السبت، فقيل بأنه منسوخ. ما هو ناسخه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته بالصحابة جالسا وهو من خلفه قيام. هنا شاهد كلام ابن تيمية يقول فعله صلى الله عليه وسلم لا ينهض على نسخ قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال ذلك لأن القول كل دلالته إنما هي أنه يجوز هذا الفعل، لكن الحديث يأمر بأن يصلي الناس من خلف الإمام الجالس جلوسا. فإذا كان ولا بد من تسليط الحديث الفعلي في هذه المسألة على الحديث القولي، وكان معلوما بأن الحديث الفعلي تأخر عن الحديث القولي، قلنا فعله دل على الجواز لكن الأمر يفيد الاستحباب، أي إن الفعل رفع دلالة الأمر الوجوب، لكن لا ينسخه لأن الفعل ما في عنده القوة في نسخ الأمر حتى بمعنى الاستحباب، لا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك هو يقول: وأحسن ما قرأته أو رأيته وبعد كلامه من الجمع بين صلاة الرسول عليه السلام جالسا وبين حديثه في النهي عن صلاة المؤتمين خلف الجالس قياما، هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: حديث النهي يحمل على الإمام الذي ابتدأ الصلاة جالسا، وحديث صلاة الرسول عليه السلام قاعدا يحمل على الإمام الذي ابتدأ الصلاة قائما ثم اضطر إلى الجلوس فيستمر المصلون خلفه قياما. هذا سبيل من سبل التوفيق التي أشار إليها الحافظ العراقي بما ذكرت آنفا، أن وجوه التوفيق أكثر من 100 وجه. إذن هذا وجه للتوفيق، ففعله عليه السلام لا ينهض لنسخ قوله، وإنما لتقييد الأمر بأنه للاستحباب وليس للوجوب. فالآن هنا بالنسبة للذين يقولون أن حديث يوم السبت منسوخ، ما الذي نسخه؟ ليس هناك إلا حديث أن الرسول كان يصوم أو صام يوم السبت، هذا على فرض التسليم بصحته، وفي ذلك كلام مذكور في بعض تخريجاته. ليس عندنا بيان أن هذا فعله عليه السلام بعد النهي، فيبقى الحديث سليما من معارضة فعله لقوله عليه السلام، وليس الأمر كما هو في حديث صلاة الرسول جالسا حسب ما ذكر ابن تيمية. مع ذلك بالنسبة لهذه المسألة بالذات أستدرك ما فاتني ذكره آنفا، الحافظ بن حجر العسقلاني يذكر رواية كنت أتبعه فيها تسليما لعلمه، ثم وجدت ما ذكره في كتاب المصنف لعبد الرزاق بعد أن طبع والحمد لله. يذكر الحافظ، ورأينا هذا في نفس الكتاب، أنه روى بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة صلاته جالسا في مرض موته قال لهم هذا الحديث: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا حديث صحيح السند لكنه مرسل، ولو كان مسندا لانتفى التأويل الذي ذهب إليه ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله جميعا. الشاهد: حديث يوم السبت لا يوجد أن النبي صام يوم السبت، مع الإشارة إلى أن في ثبوت الحديث ضعف أنه صام بعد أنها، فيبقى إذن صيام يوم السبت دون معارض. وهنا نحن نقول شيئا نذكر به طلاب العلم، تفضلوا كلوا لأنه يمكن قرب الأذان الله أعلم.
هل يبقى هنا مسألة الجلوس خلف الإمام؟
أذكر شيئا وهو أن على كل طالب العلم أن يتذكر المعنى الآتي ذكره: كل نص عن الرسول عليه السلام فيه نهي عن شيء ينبغي أن نستحضر أن هذا المنهي عنه في هذا النص كان من قبل مباحا، كان من قبل مباحا، ولاش معنى نهي. وحينئذ فسواء وجدنا نصا بأن هذا الذي نهى عنه فعل في زمن الرسول منه أو من غيره أو لم نجده، فمجرد مجيء النص الناهي عن هذا الفعل نشعر بأنه كان مفعولا من قبل، ولذلك نهى عنه الشارع. لا يستثنى من هذا إلا ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم في كل الشرايع كالشرك والزنا ونحو ذلك. المقصود: فالآن لا تصوموا يوم السبت، أي كان يوم الصبت يصام، فنهى الرسول عليه السلام عنه ثم حدد. نعم ثم حدد وبين أنه لا وجه لصيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لذلك القول بأن حديث يوم السبت منسوخ هو يتلو في الضعف القول بأن هذا الحديث كذب. يأتي أخيرا القول الثالث وهو الذي ذكرناه آنفا، أن النهي إنما يعني إفراده بالصوم، لكننا نقول هذا تأويل لا وجه له، لأننا قلنا أن كون الرسول صام يوم السبت في ثبوته نظر، ثم على التشكيل بثبوته فلم يثبت أنه صام بعد النهي، فإذا لا وجه لهذا التأويل، وثم لا وجه لمثل هذا الاستدراك، فنقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإلا أن يصوم أحدكم بأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. أما أن الحديث كذب فقد قلنا بأنه أبطل ما قيل، لأن للحديث ثلاثة طرق وكل طريق منها صحيح لذاته، كيف يصح يقال في مثل هذا الحديث أنه كذب؟ كل ما في الأمر هناك تقصير وقع من الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، أنه وصف هذا الحديث في كتابه التلخيص الحبير بأنه حديث مضطرب الإسناد، وهنا بحث يتعلق بعلم المصطلح. أن الحديث مضطرب معروف طبعا وجهه في المصطلح، لكن ليس كل اضطراب في حديث ما يعتبر علة وضعفا في الحديث، لأنه قد يكون الاضطراب نسبيا، وهذا هو الواقع هنا. هذا الحديث قلنا له ثلاث طرق، ثلاث أسانيد. في سند من هذه الأسانيد فعلا وقع الاضطراب الذي ذكره ابن حجر، فلو سلمنا بأنه اضطراب مؤثر ومضعف للسند تركناه، وبقي عندنا إسنادان صحيحان لا غبار عليهما. مع ذلك ليس كل اضطراب مؤثر في صحة الحديث، لأنه يكون اضطرابا نسبيا، أي يكون الحديث في السند الذي جعله مضطربا يكون اضطرابه عن راو معين، وتأتي الوجوه مختلفة عن هذا الراوي المعين، وفعلا يحار الباحث في ترجيح وجه على وجه. لكن هذا الذي دارت الطرق عليه واضطربت عليه قد توبع من راوي آخر وبدون أي اضطراب، فإذا هذا اضطراب نسبي لا يؤثر في متن الحديث، وهذا ما نص عليه علماء فصل الحديث بأنه ليس كل اضطراب يؤثر في صحة الحديث. الاضطراب المؤثر هو الذي لا يوجد وجه يساعد على ترجيح وجه على وجه آخر، فإذا جاء وجه يساعد على ترجيح وجه لوجوه الاضطراب الكثيرة ودرس هذا الوجه دراسة موضوعية وتبين أنه إسناد صحيح دون النظر للوجوه الأخرى، فهذا الاضطراب يكون اضطرابا مرجوحا لا تأثير له. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في مثل هذا الحديث. تفضلوا. ما صار وقت الصلاة؟
لا لسه.
مضى؟
خمس دقائق باقي.
باقي. تفضل.
هم يعتقدوا أن حديث جواري هو الذي ينسخ الحديث هذا.
نعم.
هم يقول لهم أن حديث جواري ينسخ هذا الحديث.
الله أكبر. الله أكبر.
يا بيت.
يا ولد. شيخنا بالنسبة ل وجوه الترجيح التي ذكرت عن العراقي رحمه الله تعالى أن حديث صحيح يأتي حديث مشهور فيرجح المشهور على الصحيح، شيخنا كلام محمد بن حزم هنا يعني أجد فيه المعارضة الشديدة لهذا الكلام. يقول الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بالحديثين ولا بد من التوفيق بينهما بأي طريق إن كان.
ليش ما نعلم هذا المستوى كلامنا السابق؟
انتبهت شيخنا.
إذن كيف تقول هذا؟
بالنسبة للعراقي شيخنا رحمه الله يقول إذا جاء حديث صحيح وحديث صحيح مشهور فيرجح المشهور على الصحيح.
متى؟ أقف على الكتاب وقد طبع طبعة جديدة، وإذا به معدل النص السابق الذي هو لا يجوز أخذ العقيدة من حديث آحاد، وإذا بهم يقولون لا يجوز لا يجوز وصارت يجوز هذا تلاعب، كان لا يجوز فصارت عبارة لا يجب وتعطي معنى ضد المعنى السابق أي يجوز. لا يجب عليك أن تأكل اللحم لكن يجوز. دخلنا السجن الحسكي وكان كمان من تقادير الله عز وجل الجماعة كفار ما بيعرفوا أن هذا سلفي وهذا حزب تحريري، هذول كلهم مسلمين حشروا لي معهم 17 واحد منهم وتشوف المناقشات ليلة نهار في مجالات كثيرة مما يظهرون إليه. فمن جملة الأمور في هذه المسألة وإذا بهم بعضهم مش من تلي إلى التعديل هذا لساته بعيش على إيش المذهب القديم لا يجوز لا يجوز. فجاءت أحدهم في هذا لا ما شفنا ما رأينا ما كذا، رئيسهم اسمه مصطفى بكري من حلب، فهو بعرفه أنا من حلب، قلت له سألوه قال لا صحيح مثل ما هو بشيء كانت لا يجوز صارت لا يجوز. فصار بقى الرأي عندهم بالنسبة للتعديل أن لك الخيار وهي سياسي فظيعة، إن أخذت حديث لآهال ما عليك انتقاد وإن ما أخذت كمان ما عليك انتقاد سيئا يجوز هذا ويجوز هذا
نكون مصدق ولا نعتقد نعم
ثبت به ولا ناقض.
انت عم تستعجل، انت سمعت الثلاث مراحل
مكاتب ثلاثة وانتهوا.
لا فانتهوا، هي المرحلة الثانية نحن هلا. بعدين يا سيدي وإذا بهم بيطالوا نشرة أنا ما كنت مطلع عليها، يقولوا هنيك يجب التصديق بحديث أحد. سألناهم شو يعني؟ قال في بعض نصوصهم كانوا يصرحوا بأنه يحرم الاعتقاد بحديث أحد. قلت له شو هي؟ قال التصديق غير الاعتقاد، هي فلسفة. قلت لهم يعني قول الله عز وجل ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني غير مؤمن يعني بس من باب غلبة الظن، من هيك فسر التصديق. فقالوا وضعوا الاصطلاح يجب التصديق بحديث آخر، يعني يجب الاعتقاد به بس مو اعتقاد جازم، بعض عشوي. أما إذا أخذته على عقيدة راسخة فهذا حرام. هاي المرحلة الأخيرة اللي انتهوا إليها، وما نعرف في بعد مرحلة رابعة ولا لا. فأنا كنت أقول لهم يا جماعة قولكم لا يجوز أو لا يجب أو يجب التصديق، هذه عقيدة. فشلون عقيدة ومررت فيها في مراحل؟ أنتم بتقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة لأن العقيدة يجب أن تبنى على اليقين. ها أنتم ما بنيتوا فيها على اليقين، قلتم هذا ثم عدلتم عنه إلى الثاني ثم عدلتم عنه إلى الثالث، فأنتم في عقائدكم ما لكم مستقرين، فما بالكم بعض أحكامكم الفرعية. فالجماعة هذا من الناحية العلمية، من الناحية
في نظام الإسلام
التفاصيل هذه
لا يجوز،
لا يجوز في نظام الإسلام الطبعة الأولى.
في الطبعة الأولى
الطبعة الثانية لا يجب
في تقريبا أي صفحة أو أي فصل
بأول كتاب بعنوان الإيمان، طريق عنوانه بالضبط طريق الإيمان. طريق الإيمان أيضا. أما من ناحية بقى التربوية فاضين تماما،
بحث القضاء والقدر عندهم،
بحث القضاء والقدر ما في خطورة لكن ما في وضوح، يعني لا يقنع المسلم
في
ما قام بنفسي انه فيها اعتزال يومئذ، لانه انا ادرس الكتاب واروح، لكن قام بنفسي انه ما في وضوح. يقولوا ان دائرتين، دائره ضمن دائره، منفصلين التفصيل هذا. تذكر انت
قلنا قديم لكن تعالت بذهني انه في اعتزال،
ما بذكر والله ما بذكر، وأنا ما أدري أدخل على ناس مهما كانوا بعيدين عن الصواب إلا ما أعلمه تماما. وأنا بقول لهم أنه يا جماعة أنتم بدكم تقيموا الدولة المسلمة، الدولة المسلمة لا تقام على هذه الطريقة، لابد ما تفهموا الأحكام الشرعية، بل العقيدة الإسلامية قبل كل شيء على وجه الصحيح. ومن مآسيهم في الواقع عندي أنه إذا كان الحزبي لم يتبنى رأيا فرعيا يكسر. مثلا هم يرون أن المرأة المسلمين تنتخب وتنتخب، فإذا واحد ناقشهم في هذا منهم وفيهم ورفض الرأي يطرد. وعندهم من مسائل خطيرة أن كل رأي يقوله عالم من علماء المسلمين مهما كان بعيد عن الصواب، مهما كان مخالفا لأدلة السنة والكتاب، فهو رأي إسلامي. أي يجوز تبني الأرض به، فعلى هذا هم يمشون، وهذا تقعيد منهم لتبرير إيش؟ سلوكهم العلمي.
فمكتوب هذا منهم؟
أي نعم، هذا مكتوب في قضية، قضية أن كل رأي يقول عالم وهو رأي إسلامي هذا مكتوب عنده
في أي في النصارى نقاش مع الدعوة من وين تبين الدعوة في الغيان
والله نقاشات كثير شيء أحمد ما أذكر، أنا أذكر الدعوة اللي سمعنا في سويرة في فرصيفي فرصيفي، لكن أذكر المناقشة جد في السجن حول المادة نفسها. المادة أنا ما قرأتها في كتاب، أي في نشرة مش بسموها أني نشرة خاصة بينهم، فأنا أعرف من يعني دراساتي السابقة أن هذا رأيهم، لكن جعلوا إياه كنظام وكمرشد للجماعة ما علمت إلا في السجن، وأنه مرسول عندهم في نشرة خاصة. فعلى ذلك جرى نقاش بيني وبين أحدهم هو حمصي، قلت له يعني الآن أنت شو رأيك بالنسبة للخمور بأنواعها وبأسمائها العديدة، ألست معنا أنها كما قال عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ قال إيه. قلت له ما عندك شك أبدا؟ قال لي واضح. قلت له بس في بعض علماء المسلمين كبار الكبار يرى خلاف ما ينص عليه هذا الحديث، فيرى أن الخمر المستنبط من العنب قليله وكثيره حرام. أما شو قلت لها؟
الخمر المقصود الخمر المستنبط
منه. أما الخمر خشيت أن يكون أخطأت أختك الخطيئة اللي نبهتني عليها. أما الخمر المستنبط من غير العنب فكثيره حرام، قليله ليس بحرام، والكثير هو المسكر. فإذا شرب الإنسان حتى سكر من الخمور المستنبطة من غير العنب فهذا هو الحرام، أما إذا شرب كاس صغير أو كاستين ما سكر على حلال. قلت له وأنتم بتقولوا إنه الخليفة كمان هذه خطورة تانية، الحاكم المسلم يقضي على الخلاف، فإذا تبنى رأيا وجب على المسلمين جميعا القضوع لهذا الرأي، وهذا إذا أظنك تذكر الآن الكتاب الإسلاميين يستعملون هذا السلاح ويضعونه في غير موضعه. لا هم
جماعة الإسلامية،
هذا شيء خطير خطير جدا،
خطير جدا.
وأتمنى
يعني أن تكتب عنه أو تتحدث عنه.
يا ريت، أما التحدث وتحدث، أما أن يتفرغ الكتاب هي القضايا مع الأسف ما أنا مستطيع. شاهد، فبيقول الحاكم إذا تبنى رأيان أزال الخلاف ووجب القضوع له. قلت له فإذا إجا حاكم مسلم وتبنى رأيا إسلاميا يقول أن الخمر الكثير من غير العنب هو الحرام والقليل حلال، وعلى هذا الأساس بيجوز بيعه غير خمر العنب، إنه نصنف بعض البضاعة خمر من عنب حرام بيعه وشراءه وشرب خطوة منه، أما الخمر المستنبط من الشعير من الذرة من كذا إلى آخره هذا حكم آخر، وقال يشرب منه ما بيسكر هذا جائز وحلال. هل تتبنى هذا الرأي يا فلان؟ إذا تبناه هذا الحاكم المسلم قال لا. قلت له أين تذهب بقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق معصية الخالق؟ عارف شو فسر الحديث؟ قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معصية يعتقد المطاع أنها معصية مش مطيع، عرف شلون؟ يعني الحاكم إذا أمر في شيء هو الحاكم نفسه بيعتقد أنه حرام فما يقول عليك فيه حرام. أما إذا كان أمرك هو بشيء يرى أنه جائز ومباح هو عندك حرام فهو لك حلال. أمور بتخلي الإسلام الأصل والأساس ولسه هذه ما وصل لحكم رأيك هذه أفكار وهذه أراء ونسأل الله السلام. كنا مجتمعين منذ شهر تقريبا في دار أحدهم تعرف علي أول ما أجيت فلي وأنسنا منه بعض الرشد ومن ذلك أنه عطى لحزه وحزب التحرير قليل جدا. يعني إذا شفت إنسان صار عندي مثل قاعدة إذا شفت إنسان تكلم في الإسلاميات قوم عليه بأنه حزبي ما دام حليب لقلة إيش من يتأسى بهذه السنة. فهذا بعد ما عرفنا عليه هنا وصار يهوى بعض دروسنا ووعدنا وذكرناه الحمد لله التحق. توفي أبوه مش أبوه كان توفي ولا غيره قريب له رحنا يعني عزينا طبعا فقينا ما شاء الله إلا الدولة الإسلامية أخي إلا بالخمرات والفسق والفجور هذا ممكن القضاء عليه إلا بإيه إلا بالدولة المسلمية. والله صحيح بس ما هو الطريق لإيجاد الدولة المسلمية. إذا كنا نحن بتعجبني الكلمة كثير بذكرها أنا أقيم دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. فأقول لهم إذا نحن ما أقمنا الدويلة الصغيرة في بيوتنا هي منين نقدر نقيم الدولة الكبيرة؟ بيأخذوها حماس هيك من آخره. وأنا قاعد في مجلس غرفة كبيرة صالون وكل شوي عيني على صورة معلقة امرأة على الطريق الفرنسي بالفستان الواسع عارية طبعا العارية معلقة. قلت له يا فلان مدقين الدولة المسلمية ايما صورة الأندية ايما قال ايبو تبعي مدري ايش راح نقلبها. قلت له بتقلبها انت بيجي غيرك يقلبها مو هيك يكون إقامة الدولة المسلمية. فمن ناحية التربية ما في عندنا نهاية من هنا يختلفون كل اختلاف مع الإقامة المسلمية ما عندهم نهاية. حتى مصرحين هني بالنسبة للأخلاق بينتقدوا شوقي لما قال إنما الأمم الأخلاق هم فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا هذا بكره مسلم شيء غريب يعني. فسبحان الله متحمسين وعندهم أفكار بقى من حيث الاستعانة بالكفار يسموها النصرة بأرض حديث وقع في عهد الرسول في مجد القوة الإسلامية مع أنه هذا خلاف في القاعدة التي وضعها الرسول نفسه عندما قال إنا لا نستعين بالمشرك. فالقاعدة عكسوه وبنوا عليها حزبيتهم على ايه طلب النصرة. لعلك تعلم انهم في بعض مراحلهم الدعوة يمكن طلب النصرة من العراق او ارادوا ان يطلبوا ما بيتحرجوا من هذا مهما كان هنا من اولا
اتمنى بالضبط الله
كذلك اينا
دليلهم عفوا استاذ دليلهم اللي بيعتمدوا عليه النصرة
بعض الحوادث وقعت في السيرة من الرسول عليه السلام استعان ببعض المشركين ايه لكن انا عم اقول الرسول هذا من ظروف يعني خاصة وقلت في عز القوة الدولة والصولة للمسلمين يعني مع انه قال ان لا نستعين بمشرك. حادثة اخرى جاء رجل من المشركين يقاتل معه قال له ارجع فانا لا نستعين بمشرك. فإني عكسوا القضية من ناحيتين. أولا ما لاحظوا الفرق بين ضعفهم اليوم أو ضعف المسلمين بصورة عامة وقوة المسلمين في ذاك العهد. فمجال الكلام يعني الواقع واسع في القضية هذه. على كل حال نسأل الله أن يهدي جميع إخواننا المسلمين كما فيه الخير والصلاح، ولعل في هذا القدر الكفاية.
جزاك الله خيرا
وإياكم،
والحقيقة كان هذه فرصة سعيدة.
الله يسعدكم في الدنيا والآخرة،
ونسأل الله أن ينتفع الشباب مما قلت.
الله يبارك فيك
وأن يبارك في عمركم وينفع بكم إن شاء
الله. الله يحفظكم، كما نحن نشكركم أن أتحتوا لنا بيان بعض الحقائق التي نرواها كثير من الناس.
مثل الصلاة، ولكن واحد مو من الثلاث ثلاث
لا فرق بين